بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قوله ويجمع. تفضل دكتور حسن.
ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك، وكذلك تجمع أصناف القطنية أو القطنية،
كلاهما صحيح، القطنية والقطنية. نعم.
وكذلك تجمع أصناف التمر.
في عندك وكذلك تجمع؟
نعم. وكذلك تجمع.
نعم.
وكذلك أصناف الزبيب والأرز والأرز والدخن والذرة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة.
طيب.
وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. ويزكي الزيتون.
يكفي، خلينا بدأ يتحدث عن زكاة ذوات الزيوت. قال ويجمع القمح والشعير والسلت، اللي هو صنف من الشعير هذا الذي قلنا يشبه القمح اللي هو السلت، يعني لو جاءه أو وجدنا عنده وسقين من القمح ووسقين من الشعير ووسقا من السلت، إذن عنده خمسة أوسق، إذن أخرج الزكاة. إذن جمعنا هذه الأصناف الثلاثة واعتبرناها جنسا واحدا في الزكاة، يضم بعضها إلى بعض. إذن ويعني كلمة في الزكاة، هل يعني في البيع أنها لا تضم وتضم كذلك في البيع؟ إذن في الزكاة لا مفهوم له، وكذلك نعتبر القمح والشعير في البيع جنسا واحدا، فيشترط التماثل والتقابض، يشترط التماثل والتقابض، وذلك لاتحاد المنفعة، وذلك لاتحاد المنفعة، فإذا فمنافعهما متقاربة، فذلك منافعهما متقاربة. واضح؟ تقارب المنفعة، إنه المنفعة متقاربة. الإمام مالك في موضوع معيار التفريق بين الأجناس بينظر إلى المنفعة، فإذا كانت المنفعة متقاربة فعندئذ يعتبرها جنس. يعني مثلا يعتبر لحم الطير في البيع جنس، ولحم البحر جنس، ولحم البر جنس، فيجوز بيع هذه اللحوم متفاضلة. لماذا؟ لأنها أجناس. لماذا؟ لأن الانتفاع مختلف، فهناك فرق في المنفعة. واضح؟ دجاج بياض بدجاج لاحم
جنس واحد،
المنفعة مختلفة، هذا دجاج للبيض وهذا دجاج للحم، فيجوز مبادلة الدجاجتين بدجاجة. هذا يعني لنقل أبقار حلوب وأبقار للحم، الجنس مختلف. جمال للسباق معروفة، وجمال اللي هي هذه الجمال التي يعني تلاقيها على جنب الطريق، الجمل حقه 2000 دينار 1000 دينار بالكثير، وهذاك ثمنه غالي، هذا متخذ للسباق، هذا متخذ للحمل. واضح؟ لذلك اختلاف المنفعة يعني اختلافا وأساسا للتفريق بين الأجناس. لذلك الإمام مالك رأى أن هذه الأجناس متقاربة في المنفعة فجعلها صنفا واحدا لتقاربها في المنفعة، لأنه هذا يجعلها جنسا واحدا لتقارب منافعها، لتقارب منافعها. فالقمح يؤكل والشعير يؤكل والسلت يؤكل. واضح؟ وكلها مقتات مدخر، فالمنافع إيه؟ متقاربة. قال فإذا اجتمع من جميعه خمسة أوسق فليزكي ذلك. إذن واضح كلامه في ضم هذه الأجناس إلى بعضها والأنواع إلى بعضها واعتبارها جنسا واحدا فتضم بعضها إلى بعض. قال وكذلك تجمع أصناف القطنية، اللي هي القطنية اللي هي إيه؟ اللي هي القطان السبعة، أو القطنية اللي هي اللي حكينا عنها، اللي هي العدس، اللوبيا، الحمص، الترمس، البازيلا، الجلبان. هذه اعتبرها في الزكاة جنسا لكنها في البيوع أجناس، لكنها في البيوع فتجده أنه لاحظ هنا البيع وهناك لاحظ الزكاة، فالبيع في بالنسبة لها مقصودة كمنافع مختلفة، لكنه عندما ينظر إليها في الزكاة فينظر إليها بنظر آخر. فلذلك من الطبيعي أن تجد أنه يراها في الزكاة جنسا وفي البيع مبناها على مصالح العباد وتبادل مصالح العباد، أو ليس مثلا، لاحظ في البيع مقصود الناس من الترمس ليس كمقصودهم من الحمص، واضح؟ يعني نحن عندنا في الأردن يعتبر الفطور الجمهوري اللي هو الحمص والفول والفلافل، واضح؟ إذن منفعتها ليست كالترمس، ربما الإنسان لا يأكل من الترمس في العام إلا قليلا، فالمنافع مختلفة. منفعة اللوبيا ليست كمنفعة الفول، واضح؟ فلذلك لاحظ في مصالح العباد في المعاملات ما لم يلاحظه في الزكوات، إنما سيلاحظ في الزكوات طبيعة حاجة الفقير. طيب، قال تجمع أصناف القطنية، طبعا كما قلنا فهي في الزكاة جنس واحد لكنها في البيع أجناس. قال وكذلك تجمع أصناف الزبيب، يعني الزبيب بأنواعه، العنب بأنواعه، عنب أسود وعنب شامي وعنب كذا، فبتجمع أنواع الزبيب. قال والأرز كذلك أنواع الأرز، الرز أنواع، حتى موضوع تقدير الصاع، صاع الأرز مختلف بين نوع رز ونوع آخر، يعني أتوا مثلا بنوعين من الأرز فوضعوا صاعا من هذا وصاعا من هذا فوزنوه فوجدوا الوزن مختلفا، فإذا هذا في نوع رز واحد، فإذا كان هذا في نوع رز واحد. قال والدخن اللي هو قلنا إنه هو اللي هو إيه يعني مقتات، والذرة، والذرة معروفة هذه اللي يعني تباع في الأسواق الآن، إحنا نقولها الذراية، أيوة تسمى السبول، السبول في لعل لأن لها سبلة أو شيء زي الله أعلم. طيب وكل واحد منها صنف، إذن قال إنه الزبيب صنف جنس، الأرز جنس، الدخن جنس، الذرة جنس. إذن ما معنى قوله كل واحد منها صنف؟ أي لا يضم، فلو كان عنده أربعة أوسق من الذرة وخمسة أوسق أو وثلاثة أوسق من الأرز فلا زكاة عليه، لأن هذه أجناس، لأن هذه أجناس. قال كل واحد منها صنف لا يضم، وذلك لتباين طبعا منافعها، وقلنا إن معيارها اللي هو المنفعة واختلاف مقاصد الناس في الاستعمال، واختلاف مقاصد الناس في الاستعمال، وأيضا لاحظ اللي هو اختلاف الخلقة، اختلاف الإيه، انظر إلى الأرز فهو مختلف عن الذرة، وهذا الاختلاف لا يجعله متقاربا، لا يجعله متقاربا، واضح؟ لذلك قال لا يضم إلى الآخر في الزكاة، واضح؟ لا. وأيضا قلنا تتميز في البيع. قال وإذا كان في الحائط أصناف من التمر، الحائط يعني اللي هو إيه؟ المزرعة، أصناف من التمر اللي هو ما كنا قد تحدثنا عنه قبل قليل، يعني في عنده تمر متوسط وتمر جيد وتمر إيه الرديء، الدقلة اللي هي ليه الممتاز. قال أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه، أدى الزكاة عن الجميع من إيه من وسطه. طيب قلنا إذا كان من عنده جنس واحد اللي هو الممتاز فإنه، إذا كان من جنس واحد ممتاز فإنه يخرج منه، فإنه يؤخذ من ذلك الجنس، وأما إن كان رديئا أو ممتاز فيخرج منه، وإن كان فيه رديء ووسط وجيد فمن كل بحسبه، لأن الأصل أن تؤخذ الزكاة من هذا ومن هذا ومن هذا، واضح؟ إذن الزكاة في الأصل أن تأخذ من إيه؟ من الأعيان، وأن تأخذ من الوسط وأن تأخذ من الرديء وأن تأخذ من إيه؟ من الجيد، وهذا أيضا على المشهور. وإن أخذنا اللي هو إيه؟ اللي قال أخذ من الوسط على المشهور.
شفنا هنا مسألة النسبة أحيانا تكون عنده مثلا 5 نخلات هذه ممتازة و20 متوسطة و50 أو 60 رديئة، هنا النسبة كيف ستكون يعني؟
الآن أخرج عادة النخلة بتطلع وسق في العادة، وجبت عليه الزكاة، طلع نصف العشر أو العشر، طلع من هذا وطلع من هذا وطلع من هذا وطلع من هذا وطلع من كله، لأنه هو يقول إنه قال ابن أبي زيد قال فإنه يخرج من وسطي، عنده ممتاز وجيد وردي بيخرج من الوسط. طيب ماذا لو إنه أخرج من الممتاز بقدره بحسبه والوسط بحسبه وذاك بحسبه أيضا صحيح،
لكن سيغلب الرديء لأنه هو الأكثر.
إذا كان ما هو الأصل أخرج من عينه، ما هو الأصل أنه يخرج من العين.
أنا قال لك أدى الزكاة عن الجميع من الوسط،
هو هذا ما هو قلنا
ليش في نفس طلع من الزكاة؟
لا ما هو إذا كان مثلا عنده نخلة مثلا رديئة وعشرين نخلة ممتازة ونخلتين متوسطات، سيخرج المتوسط والعشرين نخلة الممتازة ما فيها حظ الفقراء. فهو قال هنا يعني كلامه ابن أبي زيد أدى الزكاة عن الجميع من وسطه، هذا مشهور صحيح، قول مشهور، لكن الكلام أنه إذا قال لك أيضا إذا أخرج من الرديء بحسبه ومن الوسط بحسبه ومن الممتاز بحسبه، ماذا يعني ذلك؟ أنه أخرج من عين كل التمر، وقال إنه الأصل أنه يخرج من العين، لذلك هذه أيضا طريقة واضح. وما قاله ابن أبي زيد هو المشهور أيضا، لكن لا يعني أنه هذا هو المشهور إذن ما يخرج من كل بحسبه، واضح. ثم قال ويزكى الزيتون، وصلنا إلى هنا. طيب
ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجان
الجلجلان
من الجلجلان وحب الخجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه
ويخرج من الجلجلان أيوة
وحب
أيوة
وحب الخجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ولا زكاة.
طيب يكفي إلى هنا. طيب هو قال الآن يتحدث عن زكاة ذوات الزيوت. لا يزكونه لا من حبه ولا من زيته. أما المالكية فهم يخرجون الزكاة من زيته فقط، وإن كان النصاب يحسب من حبه. أن المالكية يحسبون نصاب زكاة الزيتون من حبه ولا يجيزون الإخراج من الحب، بل يجب الإخراج من الزيت. هذا في الزيتون الذي له زيت، في الزيتون الذي له زيت.
لذلك لا يجيزون الإخراج من ثمنه،
ولا يجيزون الإخراج من ثمنه، فلا بد من الإخراج من زيته، لأن الأصل أنها زكاة أعيان، أنها زكاة أعيان، والعين والزكاة متعلقة بالعين. قال ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق، واضح. إذن قلنا يحسب النصاب من حبه ولا يخرج من حبه، وإنما يخرج من إيه؟ من زيته. قال أخرج من زيته، قال ويخرج من الجلجلان، أي وكذلك يخرج على المشهور من إيه؟ من الجلجلان اللي هو اللي إيه الجلجلان اللي هو السمسم اللي هو إيه السمسم وحب الفجل، هذا يعصر حبه يعصر ويخرج منه الزيت ويستشفى منه ويستخدم في الصيدليات الآن، واضح. حاولت إني أشوف كيف يعصر، يعني في آلات عصر بسيطة اللي هي لحب الفجل، أيوة الفجل، ويستخرج منها الزيت، وهي يعني غنية بالفوائد. وقال وحب من زيتي
كذلك من حب النصاب،
نعم نعم يقدر النصاب من أيوة ثم ولا ولكن الزيتون لا يخرج إلا من زيته. أما الثلاثة فيجوز الإخراج من حبها. لطب نعم
الجلجلان والفج
الجلجلان
ليش مش عايد زيت الزيتون كمان؟
هو قال إيش هو من زيته؟ لا هو هو الكلام كله إنه كله يخرج هذا من زيته. طيب هذا لا يعود للزيتون. هذا لا يعود للزيتون. لا النصوص ما هو يعني ما الإشكالات في الإفتاء من ابن أبي زيد؟ الإطلاقات. هنا في إطلاق والإطلاق هذا لا يفهم إلا من مراجعة كتب الشروح. ولا شك أنه متقدم، ومع أنه متقدم أتى بهذا النص العظيم. يعني أقصد متقدم ليس باصطلاح المتقدمين، وإنما هو متوفى سنة 386 للهجرة، يعني نسبة إلى خليل لا هو سابق. فلذلك لا يكتفى بالإفتاء من نصه. لذلك لو الآن لو أنك أنت هنا إطلاق فيه إشكال، يعني الإطلاق هنا
في حتى الشرح أي الزيتون وما بعده، فإن باع ذلك قال أي الزيتون طيب. وما بعده
صفحة 307 رأس الصفحة
307
اللي هو وين؟
رأس الصفحة 307 وإن لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنه.
هذا قلت إذا كان له زيت أخرج من زيته، إن لم يكن لا أخرج من ثمنه، هذا لا إشكال فيه. وكذلك عنب مصر الذي لا يصبح زبيبا، والرطب الذي لا يتتمر، كذلك مو الاعتبار بالنصاب اللي هو وقت مقدر الجفاف. طب إذا كان لا يجف، واضح؟ فإذا قلنا كخلاصة هنا إنه الزيوت إنه ذوات الزيوت الأخرى غير الزيتون يجوز لك أن تخرج من الحب، أما الزيتون فلا تخرج إلا من زيته ولا تخرج من ثمنه إلا إذا كان لا زيت له كزيتون مصر. وحتى يعني قالوا بعض أنواع الفول اللي في مصر أيضا لا تجف. طب احنا أصلا مقدرينه بالجفاف، مش الوسق من القدر بالجفاف خاليا من الزواني والتراب وما إلى ذلك؟ طب إذا كان لا يجف أصلا فماذا نفعل؟ واضح؟ لذلك في الشرح الصغير وضحها وأشار إليها. لذلك لو في الشرح الصغير نص على ذلك، قال بالنسبة لكلها لا يجزي الإخراج، الزيتون لا يخرج لا يجزي الإخراج من زيته بل لابد لا يجزي الإخراج من حبه بل لابد من الإخراج من زيته. أما الأصناف الثلاثة فيجوز الإخراج من حبها، فيجوز الإخراج من إيه؟ من حبها. أما اللي هي اللي قال الجلجلان وال وإذا باعه أخرج من ثمنه، يعني باع بعشرة آلاف دينار مثلا حب سمسم، كم هذا زكاته؟ نصف العشر، نصف عشر الايه، نصف العشر، العشر مثلا ألف دينار، العشرة آلاف دينار عشرها عشرة، نصف العشر العشرة آلاف خمسمائة، باع بعشرة آلاف سمسم نصف العشر. طب فإن كان حقه العشر يعني أرضه تسقى بماء السماء،
ربع العشر،
لا لا هذه زكاة مزروعات، العشر ونصف العشر،
نصف العشر إذا كان بعلي، ربع العشر إذا كان
سيأتيني في النصاب الحين بنشوفه إن شاء الله في فيما يخرج.
شغنا هنا قال نصف العشر من زيت ما له زيت من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم، إن بلغ حب كل نصابه، وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزاء في غير الزيتون. أما هو فلا بد من
وأما هو اللي هو إيه الزيتون
فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت.
خلاص. واضح. هذا نص مين؟
الدردير.
الدردير هو في الصغير ولا في
الكبير؟
في الكبير، وهو نفس كلامه في الصغير. لذلك الدردير كثير من في الصغير، في الشرح الصغير كثير من المسألة تلاقيها مشتتة في أماكن مختلفة، يجمعها لك جمعا واضحا في الشرح الصغير. طيب
نص عليه حتى في الكليات، المقري
في المقري. 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 المقري المقري وهو من كليات المقري، يعني تبرز أنه في الملكية تجاوزوا القاعدة إلى الكلي، يعني عندهم ما هو كلي، كل ما هو كذا كذا فهو كذا إلا كذا. طيب قال فإن باع ذلك، فإن باع إيه ذلك. لذلك خليني أنا أرجع لنقطة اللي هو ويزكى الزيتون، ويزكى قلنا من وسطه، قال ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق، لقوله تعالى طبعا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وعموم قوله تعالى لماذا نخرج من الزرع فيما سقت السماء العشر لوي
يوم حصاده
قالون.
هذا احنا قراءتنا حصاده. قال وعموم قوله تعالى فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر الحديث، وطبعا المعتبر في النصاب أن يبلغ حب الزيتون نصابا بالكيل، ولكن تخرج الزكاة كما قلنا من الزيت لا من الحب، لا من الحب. والأصل طبيعة الحال أن الزكاة في كل ما يقتات، والزيت ليس مقتاتا، ليس مقتاتا، ومع ذلك هو مصلح للمقتات. الزيت لا لا، ما هو الاقتيات؟ الاقتيات الذي لا يكفي على للعيش عند الاقتصار عليه، ولا يقتصر على الزيتون، لا بد معه من الخبز، لا بد معه من الخبز. لذلك هو مصلح للمقتات، لذلك ينص على أنه إيه مصلح للمقتات. حتى أنا بنقل نص الدردير، نقال قال في الدردير والسمسم وبزر الفجل الأحمر وبزر القرطم كالزيتون، مما يعني إنه هو اللي هو إيه حبوبها، إنه الإخراج من إيه من الحبوب. قال وحب الفجل، وحب إيه الفجل اللي هو بذوره من زيته، فإن باع ذلك أجزاءه، واضح. طبعا فإن باع ذلك يعود على، ولكن طبعا الزيتون هنا ليس له نفس الحكم. لما قال فإن باع ذلك المفروض الضمير يعود على مين؟ على الجاء، على الكل، على الكل. قال فإن باع ذلك أجزاءه أن يخرج من ثمنه، واضح، من الثمن. وإحنا قلنا هذا إنه يعني بالنسبة له إنه وحقه أن يخرج، ويجب عليه أن يخرج، واضح، من الزيت، هذا واضح. لكن إحنا قلنا ولا يجزئه، وهذا يعني واضح في نص الدردير ونصوص أخرى أيضا في موضوع زيت الزيتون خاصة، واضح. قال يخرج من ثمنه سواء بلغ طبعا نصابا أم لا، اللي هو الثمن. يعني ممكن يقول لك أنا بعته بثمن أقل من النصاب، الثمن اللي بعت فيه أقل من النصاب، وبالتالي عاملني بزكاة نقود إنه أنا بعت بأقل من النصاب. نقول له إذا بلغ نصابا حبا وبعته بنقد، ولكن كان النقد قيمته أقل من النصاب، فيجب أن تزكيه أيضا، للعبرة بالعين. هذا الذي طيب إن شاء الله تعالى. وطبعا يعني هو بيقول إن شاء الله تعالى يعني إشعار بضعف القول. شوف قال إيه إن شاء الله تعالى، فهم بيقولوا إشعارا بضعف القول وقوة الخلاف، إشعارا بضعف القول وقوة الخلاف، وهذا إطلاق طبعا كان فيه إشكال. ثم انتقل للحديث عن طيب هنا بعض النقاط اللي احنا ممكن ذكرناها. إن أكل الزيتون حبا، إذا هو أكل من الزيتون حب أكل للبيت عليه التحري، تحري الزيتون كم؟ مش قلنا يخرج من زيته؟ بعد أن يتحرى حب الزيتون يتحرى كم يخرج منه من الزيت، يتحرى كم يخرج منه من إيه؟ من الزيت. فإن لم يمكنه هو بنفسه التحري يسأل أهل المعرفة، فإن تعذر التحري يخرج بالقيمة، فإن تعذر التحري يخرج بالإيه؟ بالقيمة. أما ما لا يجف، ونحن قدرنا إنه الخمسة أوسق أن تكون جافة، يعني ما بتقدر خمسة أوسق رطب، بتقدر خمسة أوسق تمر، لا ملناش بالوزن إنه بالحجم، لأنه بتعرف إذا 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 جف يقل، إذا جف يقل، فأنت تقدره جافا ولا تقدره أخضر، واضح؟ فلا بد من التقدير بمعيار الجفاف. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب بالتمر متساويا قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، قال فلا إذن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عنده صاع بصاع، صاع رطب بصاع تمر لا يجوز. لماذا؟ مع أن التماثل حاصل في الحال، حاصل أم لا؟ حاصل، لكن في المآل مفقود. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأثبت المآل على الحال، وهذا جزء من فقه مالك، ويستدل بهذا الحديث على العمل بالمآل، وأن يعطى للحال حكم المآل، يعطى للحال حكم المآل، واضح. ما لا يجف وهذا ذكر، اللي هو مثل رطب مصر تبعت الرطب. إيه الآن ما حكم بيع صاع من الرطب بصاع من التمر؟ الأصل أنه حاصل التماثل كما هو الحديث، التمر بالتمر، صح؟ أن التماثل حاصل، لكن التماثل حاصل متى؟ الآن. طيب لو أننا وضعنا التمر والرطب أسبوعا سنجد أن الرطب تحول إلى أقل من صاع، أليس كذلك؟ لأنه سيجف، وجفافه يعني أنه سينكبس، فسنصبح أمام صاع من التمر لأنه بطبيعة الحال متتمر، يعني جاف وخلاص جف وانتهى، أمام تمر أقل من صاع اللي كان رطب في الأول. لو ماذا نقول؟ ما حكم مبادلة صاع من التمر بأقل من الصاع تمرا؟ ممنوع شرعا، لا يجوز، أليس كذلك؟ إذن المآل آل إلى أنه وإن كان في الحال متساويا لكنه أصبح في المآل متفاضلا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للحال حكم المآل فمنعه، وهذا أصل من أصول مالك، وهذا أصل من أصول مالك في بيوع الآجال. بيوع الآجال هي عدة بيوع ساترة للربا، لكن في نهايتها أن الرجل يدفع 10,000 حالا ثم يقبض 12,000 إلى أجل. فنظر مالك إلى المآل ولم ينظر إلى العقود، لذلك حرم بيوع الآجال، فقال في أظن في أضواء البيان، قال بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل، يعني إذا اتفق الأجل لا يضر اختلاف الثمن، وإذا اتفق الثمن لا يضر اختلاف الأجل، لأننا نحن نخاف من الأجل مقابل الزمن، أن يكون هناك تفاضل في الأجل حصل له تفاضل بالثمن مقابل. فإذا كان الأجل في البيعتين متفق، إذن الزيادة ليست مقابل أجل، واضح؟ فإذا اختلف الثمن لا يضر إذا اتفق الأجل. فإذا أو اختلف الأجل فلا يضرنا اتفاق الثمن بين البيعتين، لأنه إحنا ننظر إلى نقطة واحدة وهو أن هناك حصة من أجل جديد قابلها حصة من ثمن جديد، فنكون مقابل ثمن مقابل الأجل. يعني أنا عندي سيارة بعتها للدكتور صالح 10,000، فأعطاني الدكتور صالح 10,000، خلاص هاي 10,000. بعد أسبوع الدكتور صالح قال لي: تشتري يا دكتور وليد هذه السيارة؟ قلت له: نعم. بكم؟ قال لي: 12,000. متى تريد 12,000؟ قال: بعد 6 أشهر. قلنا له: اتفقنا. فرجعت إلي السيارة. السيارة رجعت، معناته إحنا لسنا أمام بيوع يراد منها السلعة، لكن الدكتور صالح أعطاني 10,000 نقدا، أخذ مقابلها بعد 6 أشهر 12,000. تحملنا دكتور صالح اليوم أخذ 12,000 مقابلها بعد 6 أشهر. إذا نظرت إلى هذا البيع وحده وهذا البيع وحده، بيعتان صحيحتان، لكن إذا جمعتهما تبين لك أن صالحا دفع 10,000 نقدا وأخذها 12 إلى أجل، والسيارة رجعت إلى وليد. إذن اليد رجع إليها ما خرج منها،
ما خرج اليد وعاد إليها
واعتبروا غلغوا، خرج من اليد وعاد إليها. إذن الجماعة هذول ما بيبيعوا بيشتروا، هذول قاعدين بيتحايلوا على الشراء. فاليد الأولى دفعت أقل ورجع لها أكثر، إذن هذه بيوع.
بغض النظر عن النية، يعني
بغض النظر، الإمام مالك يتهمهم، يعني اثنين بيعملوا العملية هاي ما فيه نية، السيارة رجعت لصاحبها، إذن وليد ما كان بايع. هي العملية ترتيب أوراق، ترتيب أوراق شكلية.
ليه؟ يعني يبدو للبائع أنه يعني خلينا نقول صح التعبير ندم، فيشتري ما باع بأكثر من.
فإن كان اليد الأولى دفعت فرجع عليها مثل ما دفعت، ما راح نزعل. إن رجع إليها أقل ما راح نزعل. أما إذا رأينا الأجل اختلف والثمن زاد، فإذا هؤلاء القوم نحن لسنا درويش ولا نمارس الدروشة، نقول هذه تهمة. لذلك الإمام مالك يتهم الناس، وهذا فقه الدولة، أنه إذا وثقت في الناس سيأكلونك تماما. ولذلك هو يتهمهم، لذلك بيقول اللي هو بيوع الأجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل، فإن يكن الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل، فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعة، وإن يكن كشيئه نفسه أو قل عن ثمنه المدفوع قبله حل خلاص. لذلك الإمام مالك من أين يأتي بمعاملتهم في الحال بما سيكون عليه المال؟ حديث أينقص إذا جف، حديث أينقص، فأعطى للحال حكم المال، وهنا أعطى للحال حكم الإيه؟ المال. وهذا من فقه مالك، أنه يقيم وزنا للتهمة ويسد الذرائع على الناس، وهذا عرف في عمر، عرف في عمر. فلذلك تجد عمر رضي الله تعالى عنه حاضرا في فقه مالك، حاضرا بقوة، حاضرا بقوة، وكأنه قد صبغ المدينة وفقها بصبغة. فلذلك هي صبغة في مالك رضي الله تعالى عنه، واقتفاء آثار السلف ستجده في مالك تأثرا بابن عمر وتتبع ابن عمر للسلف والآثار. فلذلك ستجد أنه يجتمع فيه الإبداع والاتباع في الوقت نفسه، وهذا يعني شيء عظيم، أن تجد الإمامة في قضايا التعبد والآثار باقتفاء الأثر، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، ومع ذلك تجده في عالم العادات والمصالح والذرائع يحلق بلا حدود بلا حدود. وهذا هو دين عمر الذي يعني يتبصر عمر رضي الله تعالى عنه والصديق أيضا يجد فيهم ذلك واضحا جليا، وهذا في كل الخلفاء. وأيضا سد الذرائع ستجده حتى عند الشافعية، لكنه على نحو أضيق مما هو عند مالك.
أثر في مناقب بن عمر رضي الله عنهما، قالوا ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يقصد من عمر يعني، إلا ومالت به الدنيا ومال بها، إلا ما كان من ابن عمر، فإنه على ما فرق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا لما قلنا في بعض المسائل لما الإمام مالك عنده لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، لماذا؟ يريد الصورة تماما كما صام كما اعتكف رسول الله. لا اشترط المسجد في الجمعة لأنه لم يصلي الجمعة إلا في مسجد، فستجد أنه يتتبع الأثر ويلتزمه. لذلك نادرا ما تجد له قولا يخرج عن الصحابة. فلذلك هو يعني لما قال يعني وحيث قلت رأيي فلعمري ما هو برأيي، إنما هو يعني رأي التابعين الذي وجدوا عليه الصحابة. وإذا قلت أرى فلعمري ما هو يعني يقصد أنه رأيه، إنما هو رأي قوم تقدموني في العلم. لذلك تجده بهذا المذهب الذي يعني أصوله يعني تبني حضارة من مصر إلى الأندلس في الفتوى والقضاء والاجتهاد، وتجده مع ذلك مع هذا الاتباع، مع كل هذا الاتباع، لأن الاتباع يولد الإبداع. يعني تقول لماذا الآن حضارتنا هندسية نحن المسلمين؟ لأننا حرم الله علينا صناعة الأصنام والتماثيل، فماذا سنفعل؟ فاتجهت حاجات الإنسان إلى لمسات الجمال، إلى الهندسة والزخرفة والخط وكل هذا. ما الذي فتح هذا الباب؟ إغلاق باب صناعة التماثيل والأصنام. مثلا قضية تحريم الربا، حرمت الإقراض بفائدة ربوية محرمة، ستنتج الكثير من صيغ التمويل التي تجبرك على أن يصبح نظامك المصرفي مختلفا، هكذا ينبغي. وليست المماهلة والمحاكاة يعني مع ألفاظ مختلفة، بل لابد أن يكون المضمون مختلفا. ثم انطلق يقول ولا زكاة في الفواكه. تابع مولانا دكتور حسن الأصناف التي لا تزكى.
ولا زكاة في الفواكه والخضر، ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينار.
في أقل ولا زكاة من الذهب
في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار الربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك 5 أواق، والأوقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك.
طيب نكتفي هذه النقطة. قال ويجمع طيب. لا خليها نكتفي لأنه هذا موضوع يعني شوية بدون. طيب قال ولا زكاة في الفواكه. الفواكه مثل البطيخ، مثل التفاح، الرمان، قال هذه لا زكاة فيها. طيب مع أن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده عام، فالإمام أولا لم يخرج زكاة أو لم يرى زكاة اللي هو الفواكه لأسباب، منها الدليل اللي هو فعل السلف، وأيضا الآثار. فسبب الأول إذا قلنا باب الآثار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة فيما هو 5 أوسق فما فوق. ما معنى خمسة أوسق؟ أي هي الزكاة فيما يوسق. فيما إيه؟ ما معنى اللي هو يوسق؟ الوسق اللي هو الجمع. فهل لو وضعت البطيخ في مكيال هل تراه مجتمعا أم أن هناك فراغات وفجوات بينهم؟ إذن هو لا يوسق. إذن لا يوسق بمعنى لأن الوسق معناه إيه؟ الجمع، كقوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي ما جمع، أي ما جمع وضم، ما جمع وضم. وتقول اتساق القمر أي بمعنى اجتماع القمر، واضح. لذلك الفواكه لا توسق، لا يتصور فيها الوسق. كذلك بلاغ مالك في الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله في دمشق، كتب إلى عامله في دمشق في صدقة، إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في الحرث والعين والماشية. فالحرث ما يحرث وهو إيه؟ الحب، والبطيخ لا يحرث، واضح، وهو كل ما يزكو اللي هو الحرث، اللي هو كل ما يزكو أو ينمو بالحرث، واضح. فإذا هو بيستدل بفعل السلف ويستدل أيضا بالنصوص أنها لا زكاة فيها، واضح. هذا بالنسبة لموضوع قوله ولا زكاة في الفواكه والخضر. كذلك أنت بتحكي بالخضر، يعني أنت لو جبت أنواع الخضار وضعتها في كيس فستجد أنها متباينة، يعني لو حطيت كيس فيه خيار هل هو مثل كيس فيه قمح؟ إذن الخيار لا يوسق، فكيف يكون فيه أو تكون فيه الزكاة؟ قال ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا.
شيخ لو سمحت، لو بعدنا في مسألة الخضار والفواكه، بعدين لو قلنا عن مسألة الوسق، هي الشاي مثلا، زرع الشاي هذه الكبيرة، يعني كلام الشيخ القرضاوي، قال لماذا يستحسن الأمر في مسألة جمع الزكاة
في عينها ولا كعروض تجارة؟ فنرجو أن يحدد باتفاق أنها عند مالك وعند كل الأمة أن عروض التجارة تزكى، فالمسألة ليست عروض تجارة. فإذا كان من عروض التجارة فالخيار كعروض التجارة يزكى، كل شيء يزكى إذا كان عرضا تجاريا. القضية هو زكاة الأعيان، فإذا لم يوجب الشرع الزكاة في عينها فمن يوجبه؟
رجوعا للأصل القرآن وأتوا حقه يوم حصاده.
إذن هل هو عام أم عام قد خص؟
خلينا نقول خص، يلزمنا في مسألة الرضاع، لماذا أخذنا
ما هو ما من عام إلا وقد خص، إلا قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم.
نعم.
هذا لم يخص.
نعم.
واضح. الحنفية اللي قالوا بالعام صح خصصوا نفس الآية، خصصوها إنه بمثال الأعشاب وما شابه ذلك، العشبيات، قالوا لا زكاة فيها.
نعم.
وبالتالي الذي قال بالعموم خصه، فنحن إذ نخصص نحن لم نخالف إجماعا، بل وافقنا الحنفية في أننا خصصنا، لكن ما هو درجة التخصيص؟ فدرجة التخصيص الإمام مالك استدل بفعل أهل المدينة، واستدل بأثر عمر بن عبد العزيز، وعمر عبد العزيز أمر للشام، وتعلم قرب العهد، ما حدا قال له الله أكبر غيرت أحكام الشريعة، كنا على عهد رسول الله نخرج زكاة الرمان وكنا نخرج، ما، لأنه تكلم بهذا شيء معروف، فهو لم يكن إلا تدوين لفعل السلف. وبالتالي عندما يكون عنده فعل السلف حجة، وتجد عمر بن عبد العزيز حاضرا ترى في فقه مالك، فستجد أنه له يعني سلفا في التخصيص، وأبو حنيفة خصص، والإمام مالك خصص بالعمل، خصص بالعمل، وخصص بالتعليل بالمشتق الوسق، صح ولا لا؟ علل بالمشتق ولا ما علل بالمشتق؟ أنه أن الزكاة فيما يوسق بدليل الحديث، خمسة أبصق، وبالتالي لا معارضة بين هذا وبين العموم، لأن العموم بالاتفاق محتمل للتخصيص، وجعل ما يوسخ فيه الزكاة، ولاحظ أن الزكاة في المقتات والمدخر ومصلح المقتات، واضح؟ فالبقدونس ما في ليست من هذا مثلا، الجرجير الخس ليس من هذا، واضح؟ فستجد أن عنده ملحظا، ولكن الملحظ الكبير المؤثر لو نظرت فيه لوجدته على أمرين: الأمر الأول هو فعل السلف، الأمر الثاني هو التعليل بالمشتق اللي هو خمسة أوسق. وطبيعة الحال أن من قال بالعموم اللي هم سادتنا الحنفية، وإحنا إذا أردنا أن نفتي بصراحة نفتي بسادتنا الحنفية، يعني الآن لو أنت قلت يعني بما نفتي الناس في هذه البيارات الكبيرة للبرتقال، هل ستفتي بقول مالك أم ستفتي بقول الحنفية؟ لا والله نفتي بقول الحنفية. لماذا؟ أنت عندما يعني أعطاك الله هذا الخيار وذاك، الفتوى خطاب إصلاح للمجتمع، الفتوى ليست للتشويش على الناس كما يحدث اليوم، ليست الفتوى قال فلان وقال فلان ويتضارب الناس، الفتوى هي خطاب للمجتمع بما ينفعه. فإذا قلت لفلان أو للناس قلت لهم أخرجوا زكاة بيارات البرتقال الواسعة هذه وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا قال سادتنا الحنفية، ولكم في هذا سلف صالح، خلاص هذا شيء جيد. طيب لو واحد قال أنا سأخذ بقول مالك، نقول له أنت في عفو الله. لاحظ كيف ما راح نعنف، راح نقول أنت في عفو الله، لكنك ستأتي يوم القيامة لم تخرج زكاة، اللي هي لن تأتي بأجر كما أخذه من أخرج زكاة على مذهب أبي حنيفة، لكنك لن تأتي الله آثما. لذلك الشريعة لم توضع على نقطة واحدة بحيث يكون الناس في قالب، وهذا القالب لا يعدونه، لأن الله خلقهم بطباع مختلفة. فالشريعة في الاجتهادات بين نقطتين، نقطة ترخص ونقطة عزيمة، في الجمع بين الصلاتين، بين نقطة ترخص ونقطة عزيمة، في هذا بين نقطة ترخص وعزيمة. فستجد الأمر مترددا في المسح على الخف وشروط مالك التي لا يجوز المسح إلا على الخف المجلد، وجواز المسح على الجوربين، أنت بين نقطتين، أنت في النهاية بين نقطتين. الأمة التي نزل لها الكتاب ليست أفراد وجماعة أو قرية نائية، جاءت هذه الشريعة لتغذي الإنسانية جميعا، فالبشرية لا يصعب عليك أن تجعلها في صندوق واحد وقالب واحد، تقول عليكم أن تسيروا على هذا، وإلا يصبح مثل الكنيسة قول قطع وانتهينا. لا، أعطتك الشريعة، أعطتك اتجاهين، فقالت لك في مثل هذا أخرج زكاة مثلا البيارات الكبيرة اللي هي المزارع الكبيرة على الحنفية، فإن لم تخرجها فمذهب مالك أوسع لك، لكن في القمح من وسع عليك بالاتفاق والإجماع أنك تخرج، الشعير بالإجماع، بالتمر بالإجماع. إذن في نقاط إجماع وقطعيات، وحتى قطعيات الأصول، فلذلك القطع للاعتماد والظن للاجتهاد، القطع للاعتماد والظن للاجتهاد. فأنت في القطعي لست في سعة، أنت في سعة في الظني، حيث لا يوجد مطر ولا سفر لست في سعة في الجمع، حيث كان يعني يخرج من مزرعتك التمر بالعشرة أوسق والعشرين والأربعين أنت لست في سعة، يجب أن تخرج، واضح؟ لكن الأصناف التي اختلف فيها أنت في سعة. هل يظهر المنافسون في نقاط الإجماع أم في نقاط تعدد الاجتهاد؟ المتنافسون إلى الله الآن المتنافس، يعني لو واحد قلت لهم خلاص أنتم أيها المسلمون تخرجون الزكاة من التمر بالإجماع، لا سعة لكم في هذا، كلهم سيخرجون صح؟ في اختلاف؟ كلهم شيء واحد. في تنافس؟ ما في تنافس. وين بيظهر التنافس؟ في مسائل الظنيات والاجتهاديات. لما أنت واحد قلت له لا يعني بالنسبة لزكاة مزارع الفواكه هذه المزارع فيها الزكاة عند الحنفية وليس فيها الزكاة عند المالكي، فرأيته أخرج الزكاة مع أنه كان في دائرة العفو لو أراد ألا يخرج. كيف تتوقع أن يكون إيمان هذا الإنسان؟ بيظهر التنفس. طيب لو واحد ما أخرجها بنقوله أنت تجاوزت 50 بس أنت معدلك 51%. أنت لما بتيجي يوم القيامة مش راح تلاقي إلك، مش راح تلاقي إلك ثواب الزكاة مثل اللي طلعها. في النهاية أنت لست آثما. هذا الشريعة لما أعطت هذا للخلق إنما أعطتهم جوا من التنافس إلى الله، جوا من المسارعة إلى الله. في هذا الجو وفي هذه البيئة تظهر المنافسة، تظهر المنافسة ويظهر المسارعون ويظهر الذين هم يعني عظماء المسابقين إلى الله عز وجل. باتفاق، أي باتفاق، يعني في عروض التجارة باتفاق أنه يخرج. طيب إذن قال ولا زكاة من الذهب أقل من 20 دينارا. واضح إنه 20 دينارا فيها الزكاة، واضح. قال فإذا بلغت 20 دينارا ففيها إيه؟ نصف دينار اللي هي 2.5% طبعا نفس اللي هي، ففيها نصف دينار يفسره بقوله ربع العشر. قال فما زاد فبحساب ذلك، فبحساب ذلك. قال وإن قل، وإن إيه؟ أي وإن قل عن 4 دنانير. إذن بدك تحسب الزكاة إنه شو قال لك؟ فإذا بلغت إش ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك. هذا لا يظهر في الأوراق النقدية لأنه كان يعتبروا إنه مثلا الدينار 7 دراهم، تمام؟ مثلا دينار 7 دراهم. هذا الأمر ما في عندنا نقدين إحنا مختلفين، أنت عندك دينار وعملة أردنية، وعملة أردنية تخرج منها. والذي يقوله هنا قال اللي هو في قوله ولا زكاة من الفضة، قال ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا. قال فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر. قال فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. طيب قال وإن قل يعني أنه أنت تحسب هذه الزكاة وإن قلت عن 4 دنانير. يعني ليه بده يرد على مين؟ بده يرد على من قال أن الدنانير تزكى بشرط أن يكون الخارج، الخارج هو 4 دنانير فأكثر. هو مناقشة لقول آخر، قال لك بتخرج الزكاة وإن كان المخرج أقل من 4 دنانير، وإن كان المخرج أقل من إيه؟ من 4 دنانير. قال ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم. وذلك يعني الآن بتكلم عن نصاب الفضة. قال وذلك يعني يقصد 200 درهم. وذلك 5 أواق مقياس والأوقية 40 درهما. الدرهم تقريبا يساوي 3.29 جرام، 3.29. يعني إذا بدك تحسب ذلك بالجرامات
3.29.
الدينار يساوي 4.2 تقريبا، 4.2 تقريبا،
4 جرامات،
4 جرامات فاصلة تقريبا، تقريبا 4.2 اثنين درهم. قال وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهما. الآن بدك تقيس بالإيه؟ بالأوزان. قال من وزن سبعة، أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم شرعية. يعني بده يتكلم هنا عن ما يعادل العشرة دنانير تعادل سبعة دراهم. يعني هو بيعطيك ميزان لمعادلة بين الدراهم والدنانير، إنه كل عشرة دنانير تساوي في الوزن سبعة دراهم، أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم. هذا الذي يقوله، يعني أن السبعة دنانير شرعية، طبعا الدينار الشرعي وزنها عشرة دراهم. طبعا الآن لو بدك تحسب النصاب على الفضة، الفضة نازل سوقها كبير بشكل كبير، يعني راح تطلع النصاب قليل.
شو
الحبات؟ وزن السبع دنانير 504 حبات. هذا اللي بيحكوها بحبة الشعير، يعني بيتخذوا حبة الشعير مقياسا، فبقيسوا الدنانير بحبات الشعير على أساس تكون مقياس متفق عليه، وهذا ليس معمولا به الآن. قال فإذا بلغت من هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 2.5%، 5 دراهم مقدار الزكاة، فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. نكتفي بهذا القدر ونصلي العصر إن شاء الله ولا نكمل؟ طيب نصلي العصر، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.